وبعد،
الدرس 36 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وهذا لفظه من رواية جعفر بن سليمان، وقد احتج به مسلم عن علي بن علي الرفاعي، وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وقال الترمذي: وقد تكلم في إسناده كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث، وقال أبو داود: هذا الحديث يقولونه عن علي بن علي عن الحسن رحمه الله تعالى. الوهم من جعفر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا أنواع الاستفتاحات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها بعد تكبيرة الإحرام في الفرائض وفي الرواتب وفي النوافل، فهي مشروعة. ومنها أي من أنواع الاستفتاحات ما جاء ذكره في هذا الحديث، وإن كان تكلم فيه بعض العلماء إلا أنه ثابت فيما أعلم، أن الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ بقراءة الفاتحة. وهذا الاستفتاح كان يجهر به عمر رضي الله عنه ليعلم الناس، وقال به الإمام أحمد، لأنه أجمع الاستفتاحات لما فيه من بيان العقيدة وتنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بكماله وجلاله وحمده والثناء عليه، فهو من أفضل أنواع الاستفتاحات. وهناك استفتاحات أخرى قد مر ذكرها.
وعن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ذكره مسلم في صحيحه لأنه سمعه مع غيره وليس هو على شرطه، فإن عبدة بن أبي لبابة لم يدرك عمر، بل ولم يسمع من ابنه، إنما رآه رؤيا. وقد روى الدارقطني بإسناده عن الأسود عن عمر أنه كان يقول هؤلاء الكلمات. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن استفتاح الصلاة فقال: نذهب فيه إلى حديث عمر، وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك.
على كل حال، كما سمعنا هو ثابت، والاستفتاح به سنة لكونه مشروعا مع غيره من الاستفتاحات، مثل: وجهت وجهي للذي خطر السماوات والأرض، وغيره من الاستفتاحات. نعم.
وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، رواه مسلم.
وهذا الحديث الصحيح فيه بيان لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلمون والمسلمات. فإذا دخل في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن، وقد مضى الكلام عليها وبيان الصيغة الشرعية والنطق الصحيح الذي يوافق الشرع واللغة. الله أكبر. ثم بعد التكبير تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح، بعد تكبيرة الإحرام الاستفتاح، دعاء الاستفتاح وهو سنة، والاستعادة والبسملة كلها من السنن، يشرع في الركن الثاني الذي هو قراءة فاتحة الكتاب، وكل من الأركان أركان الصلاة. فأما في السهرية فإنه يسر بالبسملة لا يتركها، يسر بها من جملة القراءة. وأما في الجاهلية فاختلف العلماء هل المشروع الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو المشروع الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم، أم أنه يجوز الأمران الإسرار والجهر. فمن العلماء من رأى وجوب الإسرار بها ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر إلا بالحمد لله رب العالمين السورة، ويستدلون بهذا الحديث ورضائله كما في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم لا في أولها ولا في آخرها. والذين يرون مشروعية الجهر بها يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما في حديث أم سلمة قالت كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا، ثم قالت يقول بسم الله الرحمن الرحيم فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. فبعضهم التزموا الجهر مشروعية الجهر في الجاهلية دائما كالشافعية، وبعضهم التزم مشروعية الإسرار دائما كالحنابلة ومن وافقهم. ومن العلماء من رأى جواز الجهر بها والإسرار، ولكن الإسرار أكثر. وعلى ذلك جملة من العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم وهذا هو الراجح، مشروعية الإسرار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية ومشروعية الجهر، ولكن الإسرار أكثر، والجميع لا يتركون بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الخلاف أيضا يمتد إلى البسملة، هل هي آية من الفاتحة إحدى آياتها السبع، أم أنها آية مستقلة، أو أنها آية من كل سورة؟ هذا خلاف العلماء محصور في ثلاثة أقوال، مع اتفاقهم أنها بعض آية من سورة النمل، كما قص الله عز وجل عن كتاب سليمان إلى بلقيس: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهي بعض آية من القرآن باتفاق، والخلاف في كونها آية من الفاتحة عند قول، وكونها آية مستقلة هذا عند جماعة من العلماء، يقول به جماعة من العلماء، أو آية من كل سورة، وهو أيضا قول لبعض العلماء، والذي يظهر رجحانه أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السورتين، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انتهاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فعرف أن السورة الأولى انتهت وأنه يستكمل سورة غيرها، وقد فصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا القول أرجع لاستناد أهله إلى هذا الدليل القول. وعلى كل العلماء الأفاضل يعذرون وإن أخطأوا، وأصاب بعضهم أخطأ بعضهم وأصاب بعضهم، المخطئ يعذر وله أجره وخطأه معفون عنه فيه، لأنه من أهل الاجتهاد، عندهم مصوغات الاجتهاد، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفون عنه فيه، ولكن يجب أن يبين الصواب بدليله والخطأ يرد بدليله.
وعن أبي هريرة رضي الله
بقي معنا من الصفات بعد القراءة الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، والرفع منه، والاعتدال، الرفع منه والاعتدال والطمأنينة، كل هذه أركان. فإذا ركع رفع من الركوع، إذا ركع يسن له أن يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رفع يديه قائلا سمع الله لمن حمد حذو المنكبين. وإذا سجد هوى للسجود اطمأن ساجدا، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ثم يرفع حتى يطمئن جالسا ركن من أركان الصلاة، ثم يسجد الثانية حتى يطمئن ساجدا، والذي يفعله في ركعة واحدة يفعله في بقية صلواته، فرائض ورواتب ونوافل، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المشيء في صلاته في ركعة واحدة، بدءا بالوضوء اللي هو الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة، ثم بأي شيء يدخل في صلاته وبأي شيء ينتهي من صلاته، وقال له افعل ذلك في صلاتك كلها. فالتعليم في ركعة واحدة تعليم في جميع الصلوات، كأن تعلم شخصا فتقول له إذا قمت إلى صلاتك فتوضأ كما أمرك الله، وتفصل له إن كنت قمت من النوم فاغسل يديك قبل أن تدخلهما في الإناء ثلاث مرات، ثم إن احتجت إلى الاستنجاء ثم بعد ذلك تأتي وتبدأ في وضوئك مبتدئا ببسم الله، لأنها واجبة عند الذكر على القول الصحيح، الواجبة واجبة. ثم تغسل يديك كفيك ثلاثا، ثم تتمضمض وتستنشق ثلاثا، ثم تغسل وجهك من منابت الشعر إلى الذكر طولا وإلى فروع الأذنين عرضا ثلاث مرات، ثم تغسل يديك مع المرفقين ثلاثا، ثم تمسح رأسك بماء جديد مبتدئا من مقدمه إلى قفاه بكلتا يديك، ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه مرة واحدة، فإن بقي بلل في كفيك فامسح به الأذنين بالسبابتين داخل الأذنين وبالإبهامين ظاهر الأذنين، ثم اغسل، فإن لم يوجد بلل فخذ ماء جديدا للأذنين، ثم اغسل رجلي اليمنى إلى الكعب مع الكعبين ثلاثا، فإذا فعلت ذلك فقد أكملت طهارتك. فإذا دخلت في صلاتك فكبر، أي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك. تعليم في ركعة واحدة تعليم في جميع الصلوات فرائض ونوافل. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل من أمريكا يقول: هل صح القول بأن أهل الكلام هم اليهود في هذه الأمة والصوفية هم النصارى في هذه الأمة؟ هل صح القول بأن أهل الكلام هم يهود هذه الأمة والصوفية هم نصارى هذه الأمة؟
الصوفية لا يحكم على الصوفية حكما عاما، هذا ما أعرف هذا. الصوفية فرق وطرائق، والتصوف أنواع، هم فيه أنواع، فالصوفية الذين هم غلاة يقرون القبورية الاستغاثة بأهل القبور، هؤلاء الذين يقرون الاستغاثة والاستعانة والاستنجاد بأهل الأضرحة أهل الشرك الأكبر، لأن الاستغاثة من أنواع العبادة لا يستغاث إلا بالله وحده دون سواه، فلا يستغاث بالميت أبدا. نعم تصح الاستغاثة من الحي فيما يقدر عليه الحي، كأن يستغيث إنسان بآخر على عدوه على قطنه لينصره، كما قال الله عز وجل عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما الاستغاثة بالموتى أو الغائبين ولو كانوا أحياء فهي من الشرك الأكبر، فهؤلاء غلاة الصوفية في صوفية أهل أذكار على غير المنهج النبوي كالذكر الجماعي وأذكار تختلف عن المشروع، هؤلاء أخذوا بطريقة التصوف، ولكنهم ليسوا كفارا وليسوا مشركين شركا أكبر، ولكنهم أهل بدع لأنهم خالفوا المنهج النبوي في أذكار الصلاة مثلا وفي أمور تتعلق بصلاتهم ما أخرجتكم من دائرة الإسلام، لكنهم على خطر لأن من وقع في صغار البدع فهو على خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما أهل الكلام فليسوا سواء أيضا، منهم من دخل في مدرسة الكلام ولكنه لم يصل به إلى حد أنه يكون كافرا أو مشركا أو ملحدا، وكثير من أهل العلم درسوا علم الكلام، من أئمة العلم كابن تيمية مثلا درس علم الكلام من أجل أن يرد به على أولئك المتكلمين ويقيم عليهم الحجج من قواعده، بل وجاء في علم الكلام بقواعد لم يستطيع المتكلمون أن يأتوا بها، لكن نهي عن علم الكلام لأنه خطير على الناس حتى إن الأئمة الشافعي وأحمد وغيرهما حذر من علم الكلام أبلغ تحذير، ولكن لم يحكم أحد على أهل علم الكلام بالكفر إلا من أخرجه، من أخرجه عقيدته أو منهجه عن عقيدة أهل السنة الطائفة الناجية المنصورة ومنهج أهل السنة الطائفة الناجية المنصورة. فالمقصود الحكم بالكفر على الغير لا بد من الاستناد فيه إلى دليل من الكتاب والسنة أو السنة أو الإجماع بالفهم الصحيح الذي يفهمه الأئمة المجتهدون.
سائلة من أوروبا تقول: زوجي سيء الأخلاق، يسب الله ويسبني بكلام بذيء ويقول لي أنت مرجئة وأنت كافرة، ويأخذ مالي وإن لم أعطه يهددني بالطلاق، وقد طلقني طلقتين وأنا لا أريد أن أرجع إليه، هل يحق لي ذلك؟
إن كان الأمر كما تقول هذه السائلة ونحن نحسن بها الظن فلا خير لها في معاشرة هذا الرجل، لأنه ما بقي معهم للإسلام شيء إذا كان يسب الله، أي إسلام يبقى؟ وهي امرأة مسلمة كما ظهر من سؤالها، فلا تصلح له ولا يصلح لها، وعليه أن يتقي الله إن كان يخاف من الله ومن عقوبته، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، فقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام بسبه لله تبارك وتعالى. والحكم على المرأة المسلمة بالكفر بالإضافة إلى الاعتداءات الظالمة عليها، فلا ترجع إليه ما دام هذا وهذه عقيدته وهذا أسلوبه ومنهجه، فلا خير لها فيه، ولا يجوز لها أن ترميه بشيء ليس له حقيقة. فالصدق من جاء يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار.
يقول السائل: هل يجوز توزيع الحلوى للأطفال كل جمعة لنشعرهم أنها عيد المسلمين؟
لا، ما ورد هذا. السنة ما تركت شيئا، فإذا أراد أن يكرم الأطفال أو يحبب إليهم فعليه أن يعطيهم في يوم الجمعة وفي غيره. أما يخص يوم الجمعة بهذا كعبادة أو سنة فلا يجوز.
نعم. يقول السائل: هل تجهر المرأة عندما تؤم النساء؟
تسمع النساء، تسمع المأمومات.
من هولندا تقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس ملابس ملونة، وما الحكم في هذا الأمر؟
الأصل في الملابس الجواز والحل ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات أو تشبه بالرجال، فلا يجوز أن تلبس لبس الرجل ولا تتشبه بلباس يخص الكافرات. وبقية الألبسة الأمر فيها واسع، ولا حرج أن تلبس الزينة من اللباس والحلي ونحو ذلك لزوجها.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل يجوز إطالة الغرة في الوضوء؟ هل يجوز إطالة الغرة في الوضوء؟
الوضوء المشروع، من توضأ الوضوء المشروع فقد سعى في إطالة الغرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجبين، ولا يزيد يبالغ، لأن الاتصال مع المفروض وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير بحذافيره. والله أعلم.
الدرس 37 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه ولفظه لمسلم. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. وللبخاري عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام في الركعتين رفع يديه، ورفع كذلك ابن عمر، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. رواه مسلم. وفي رواية له: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع هذه الأحاديث كما سمعتم بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها بيان لكيفية شيء من الأقوال والأفعال. فمن الأقوال التكبير، تكبيرة الإحرام فهو جميع التكبيرات، إلا أن الفرق بين تكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا يدخل المصلي في صلاته إلا بها وبالصيغة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الله أكبر ولا يجزئ غير الله. وبقية التكبيرات مثلها الصيغة ولكنها من الواجبات، والحكم المتعلق بها أن من ترك ركنا متعمدا أو واجبا متعمدا بطلت صلاته، وأما ما ترك شهوا أو نسيانا فإنه لا تبطل به الصلاة، وللذي يشهو عنه المصلي أو ينساه له حلول في الشرع، وهو الإتيان بالركن وسجود السهو، وكذلك يجزه عن الواجب إذا فات. ومنها من الصفات رفع اليدين، حذو المنكبين والسبابتين مع فروع الأذنين في أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبير الإحرام، فيرفع المصلي يديه حتى تكون السبابتين مع فروع الأذنين والإبهامين مع المنكبين، وعند إرادة الركوع يرفع كذلك مثلها، وعند الرفع من الركوع يرفع، وهذه ثلاثة مواضع. وعند القيام من الركعتين الأوليين بعد التشهد الأول يرفع، هذه أربع مواضع عند جمهور أهل العلم. وهناك موضع خامس وهو عند إرادة الهوي إلى السجود، هذا خلاف بين العلماء، منهم من أثبته لأن الحديث فيه جاء في السنن، ومنهم من لم يثبته واعتبره شاذا، ويقابله المحفوظ وهو رفع اليدين في أربعة مواضع. وثالثا وجوب متابعة المأموم لإمامه، فلا يتقدم عليه بقول ولا فعل، ولا يتأخر تأخرا يفقده المتابعة، وإنما يتابعه مباشرة. فإذا قال الإمام الله أكبر وانتهى، قال المأموم الله أكبر، دخل في صلاة. وهكذا إذا ركع الإمام لا يركع المأموم حتى يستوي الإمام راكعا ثم يركع، فإذا رفع لا يرفع المأموم معه وإنما يرفع بعده. وهكذا بقية الأركان الفعلية وبقية الأقوال، لا يسبق إمامه لا بتكبير ولا بركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود، وإنما يتابع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر. رتب أعمال المأموم على أعمال الإمام، لهذا يصيب السنة المأموم، أما الذي يسابق إمامه فقد جاء في ذلك الوعيد الشديد. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة كلب؟ يعني إذا رفع أو رفع إذا سابق الإمام، فإنه ربما يبتلى بهذه المصيبة. ويذكر العلماء قصة عن رجل يحفظ الحديث، فتجاهل هذا الأمر واستبعد أن يتحول المخالف لإمامه والمشابه له أن يتحول بما جاء ذكره في الحديث. فيروى أن رجلا ذهب يطلب العلم عنده، فكان يملي على الناس من وراء حجاب ولا يواجهه، فلازمه رجل ملازمة طويلة، فكشف له فرأى أن صورته صورة حمار، فقال ما هذا؟ فأخبره بالقصة بأنه ما صدق بهذا الحديث، فصار الأمر إلى ما ترى. لذا فإن الإيمان بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات ومن الفرائض، الإيمان بما قاله من الأحكام الشرعية المفروضة والواجبة لا يجوز للإنسان أن يشك فيه أو يتردد أو يماري، بل يجب عليه التصديق والتسليم ولا يستبعد شيئا جاء به الوعي أبدا. بقي مسألة وهي مسألة جرى فيها الخلاف بين العلماء، وهي ما إذا صلى الإمام جالسا والمأمومون لا حاجة بهم إلى الجلوس، ليس لهم عذر، للإمام عذر، فصلى جالسا والمأمومون عندهم القدرة على القيام، فهل يصلون جلوسا لئلا يختلفوا على إمامهم، أم أنهم يصلون قياما ولو صلى إمامهم جالسا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يرى وجوب الجلوس، ومنهم من يرى وجوب القيام للمأمومين، ومنهم من يرى التفصيل في المسألة. ومعنى التفصيل في المسألة أن الإمام الذي هو الإمام الرسمي إن ابتدع في صلاته جالسا لعلة جعلته يصلي جالسا، يصلي المأمومون جلوسا، وإن طرأ عليه طارئ يوجب الجلوس يبقى المأمومون قياما. هذا الذين رأوا التفصيل، بخلاف الجماعة الذين رأوا وجوب الجلوس، والطرف الثاني الذين رأوا وجوب القيام. والذي ظهر لي بعد البحث في هذه المسألة سابقا بأنه يجب على المأمومين أن يصلوا قياما ولو صلى إمامهم جالسا، سواء ابتدأ الصلاة وهو جالس أو طرأ عليه طارئ، بدليل أن آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا في مرض موته والناس خلفه قيام، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إلى جنبه، والناس يصلون بصلاة أبي بكر كلهم قيام، وهذا دليل على أن هذا آخر الأمرين وأنه لم ينسق شيء، فيعتبر ناسخا لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه خلاصة البحث يعني
اللي فصلوا أصحاب التفصيل يرون إذا كان صلى الإمام قاعدا أصحاب التفصيل اللي فصلوا قالوا إذا صلى قاعدا من بداية الصلاة
نعم التفصيل كتاب سبيل كل الجهاد،
ما معهم دليل في ذلك
لا ما أحفظ لكم دليل نص للمسألة.
وروى عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر وصفهما حيال أذنيه، ثم التحف ثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه.
هذا بيان لصفات أخرى تتعلق بكيفية صفة الصلاة، ومنها وضع اليد اليمنى على اليسرى، أي قبض اليسرى باليمنى، ووضع أطراف الأصابع اليمنى على الساعد، على ساعد اليسرى، هذه السنة على الصدر، لأن حديث وضع اليدين تحت السرة هذا ضعيف. وهكذا بيان لفظ التسميع، لا يجوز الخلل في الجملة، وتقول سمع الله لمن حمده. عوام الناس يخطئون في هذا خطأ شديد، لأنهم ما تعلموا لا لغة عربية ولا تعلموا النطق الصحيح عن أهل العلم، الذي بعضهم يكسر حركة السين سمع، هذا خطأ ما صح التعبير، وبعضهم يعتبر الاسم من يعتبره حرف فيقول لمن، وهكذا بقية الألفاظ تلفظ خطأ يخالف النطق العربي والنطق الشرعي. ومن هنا وجب على المسلمين والمسلمات أن يتعلموا أقوال الصلاة وأفعالها، ولا يمكن أن يحققوها إلا بعد الجهد وبعد تعب ومران وأخذ عن العلماء، وبدون ذلك قد يصلي الإنسان وهو غير مصلي، بل يصلي صلوات الخمس جمعة وجماعة ولكنه غير مصلي للجهل بالأركان والواجبات والمبطلات، وسبب الجهل عدم التعلم، وشفاء الجهل أن يتعلم المسلم والمسلمة ويتعلم على معلم بل أعطاه الله نصيبا من العلم، ولا يبلد الجاهل، فالجاهل لا يملك التعليم. الشاهد من هذا أنه لا بد من العناية بأقوال الصلاة وأفعال الصلاة وهيئاتها من بدايتها إلى نهايتها. فإذا سجد على الأرض سجد على سبعة أعضاء، فإن فقد تخلف واحد من السبعة ما صح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأشار قال الجبهة وأشار إلى أنفي واليدين والركبتين وأطراف الجدبين، هذه سبعة. وقت السجود يجب أن يكون ساجدا على السبعة إلا من عذر، فالعذر شيء ثاني له حكم آخر. فإذا سجد سجد بين كفيه مجافيا بين جنبيه، ولا يجلس وهو متضام يضم يديه إلى فخذيه أو إلى ركبتيه، أو ينبسط انبساط الكلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، ولا يبطط ذراعيه ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع، بل يكون يعني واسع، يوسع بين
عضديه يجادل بين جنبيه ويجعل أصابعه مضمومة مستقبل بها القبلة ويسجد بينهما، وإذا فعل ذلك حصلت الطمأنينة، اطمأن في صلاته.
وبعد، الدرس 36 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وهذا لفظه، من رواية جعفر بن سليمان، وقد احتج به مسلم عن علي بن علي الرفاعي، وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وقال الترمذي: وقد تكلم في إسناده كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث، وقال أبو داود: هذا الحديث يقولونه عن علي بن علي عن الحسن رحمه الله تعالى. الوهم من جعفر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا أنواع الاستفتاحات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلص بها بعد تكبيرة الإحرام في الفرائض وفي الرواتب وفي النوافل، فهي مشروعة. ومنها، أي من أنواع الاستفتاحات، ما جاء ذكره في هذا الحديث، وإن كان تكلم فيه بعض العلماء إلا أنه ثابت بما أعلم، أن الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسرع بقراءة الفاتحة. وهذا الاستفتاح كان يجهر به عمر رضي الله عنه ليعلم الناس، وقال به الإمام أحمد، لأنه أجمع الاستفتاحات لما فيه من بيان العقيدة وتنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بكماله وجلاله وحمده والثناء عليه، فهو من أفضل أنواع الاستفتاحات. وهناك استفتاحات أخرى قد مر ذكرها.
وعن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ذكره مسلم في صحيحه لأنه سمعه مع غيره وليس هو على شرطه، فإن عبدة بن أبي لبابة لم يدرك عمر، بل ولم يسمع من ابنه، إنما رآه رؤيا. وقد روى الدارقطني بإسناده عن الأسود عن عمر أنه كان يقول هؤلاء الكلمات. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن استفتاح الصلاة فقال: نذهب فيه إلى حديث عمر، وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك.
على كل حال كما تبعنا هو ثابت والاستفتاح به سنة لكونه مكروعا مع غيره من الاستفتاحات مثل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وغيره من
الاستفتاحات. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم.
وهذا الحديث الصحيح فيه بيان لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلمون والمسلمات. فإذا دخل في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن، وقد مضى الكلام عليها وبيان الصيغة الشرعية والنطق الصحيح الذي يوافق الشرع واللغة. الله أكبر. ثم بعد التكبير تكبيرة الإحرام، وبعد الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام الاستفتاح دعاء الاستفتاح وهو سنة، والاستعادة والبسملة كلها من السنن. يشرع في الركن الثاني الذي هو قراءة فاتحة الكتاب، وكل من الأركان أركان الصلاة. فأما في السهرية فإنه يسر بالبسملة لا يتركها، يسر بها من جملة القراءة. وأما في الجاهلية فاختلف العلماء هل المشروع الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أو المشروع الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم، أم أنه يجوز الأمران الإسرار والجهر. فمن العلماء من رأى وجوب الإسرار بها ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر إلا بالحمد لله رب العالمين السورة، ويستدلون بهذا الحديث ورضائله كما في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم لا في أولها ولا في آخرها. والذين يرون مشروعية الجهر بها يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما في حديث أم سلمة قالت كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا، ثم قالت يقول بسم الله الرحمن الرحيم فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها.
فبعضهم التزموا الجهر مشروعية الجهر بالجهرية دائما كالشافعية، وبعضهم التزم مشروعية الإسرار دائما كالحنابلة ومن وافقهم. ومن العلماء من رأى جواز الجهر بها والإسرار، ولكن الإسرار أكثر. وعلى ذلك جملة من العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم، وهذا هو الراجح، مشروعية الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية ومشروعية الجهر، ولكن الإسرار أكثر. والجميع لا يتركون بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الخلاف أيضا يمتد إلى البسملة، هل هي آية من الفاتحة إحدى آياتها السبع، أم أنها آية مستقلة، أو أنها آية من كل سورة؟ هذا خلاف العلماء محصور في ثلاثة أقوال، مع اتفاقهم أنها بعض آية من سورة النمل، كما قص الله عز وجل عن كتاب سليمان إلى بلقيس: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهي بعض آية من القرآن باتفاق. والخلاف في كونها آية من الفاتحة عند قوم، وكونها آية مستقلة هذا عند جماعة من العلماء، يقول به جماعة من العلماء، أو آية من كل سورة، وهو أيضا قول لبعض العلماء، والذي يظهر رجحانه أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السورتين، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انتهاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فعرف أن السورة الأولى انتهت وأنه يستكمل سورة غيرها، وقد فصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا القول أرجع لاستناد أهله إلى هذا الدليل القول. وعلى كل العلماء الأفاضل يعذرون وإن أخطأوا، وأصاب بعضهم أخطأ بعضهم وأصاب بعضهم، المخطئ يعذر وله أجره وخطأه معفور عنه فيه، لأنهم من أهل الاجتهاد، عندهم مصوغات الاجتهاد، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفور عنه فيه، ولكن يجب أن يبين الصواب بدليله والخطأ يرد بدليله.
وعن أبي هريرة رضي الله
بقي معنا من الصفات بعد القراءة الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، والرفع منه، والاعتدال، الرفع منه والاعتدال والطمأنينة، كل هذه أركان. فإذا ركع رفع من الركوع، إذا ركع يسن له أن يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رفع يديه قائلا سمع الله لمن حمده حذو المنكبين. وإذا سجد هوى للسجود اطمأن ساجدا، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ثم يرفع حتى يطمئن جالسا، ركن من أركان الصلاة. ثم يسجد الثانية حتى يطمئن ساجدا، والذي يفعله في ركعة واحدة يفعله في بقية صلواته، فرائض ورواتب ونوافل، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المشيء في صلاته في ركعة واحدة، بدءا بالوضوء اللي هو الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة، ثم بأي شيء يدخل في صلاته وبأي شيء ينتهي من صلاته. وقال له افعل ذلك في صلاتك كلها. فالتعليم في ركعة واحدة تعليم لجميع الصلوات، كأن تعلم شخصا فتقول له إذا قمت إلى صلاتك فتوضأ كما أمرك الله، وتفصل له إن كنت قمت من النوم فاغسل يديك قبل أن تدخلهما في الإناء 3 مرات، ثم إن احتجت إلى الاستنجاء ثم بعد ذلك تأتي وتبدأ في وضوئك مبتدئا ببسم الله، انها واجبه عند الذكر على القول الصحيح، الواجبه واجبه. ثم تغسل يديك كفيك 3، ثم تتمضمض وتستنشق 3، ثم تغسل وجهك من منابت الشعر إلى الذكر طولا وإلى فروع الأذنين عرضا 3 مرات، ثم تغسل يديك مع المرفقين 3، ثم تمسح رأسك بماء جديد مبتدئا من مقدمه إلى قفاه بكلتا يديك، ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه 1 واحدة. فإن بقي بلل في كفيك فامسح به الأذنين بالسبابتين داخل الأذنين وبالإبهامين ظاهر الأذنين، ثم اغسل. فإن لم يوجد بلل فخذ ماء جديدا للأذنين، ثم اغسل رجليك اليمنى إلى الكعب مع الكعبين 3، فإذا فعلت ذلك فقد أكملت طهارتك. فإذا دخلت في صلاتك فكبر، أي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتكم. تعليم في ركعة واحدة تعليم في جميع الصلوات فرائض ونوافل. والله اعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل من أمريكا يقول: هل صح القول بأن أهل الكلام هم اليهود في هذه الأمة والصوفية هم النصارى في هذه الأمة؟ هل صح القول بأن أهل الكلام هم يهود هذه الأمة والصوفية هم نصارى هذه الأمة؟
الصوفية لا يحكم على الصوفية حكما عاما، ما أعرف هذا. الصوفية فرق وطرائق، والتصوف أنواع، هم فيه أنواع، فالصوفية الذين هم غلاة يقرون القبورية الاستغاثة بأهل القبور، هؤلاء الذين يقرون الاستغاثة والاستعانة والاستنجاد بأهل الأضرحة أهل الشرك الأكبر، لأن الاستغاثة من أنواع العبادة لا يستغاث إلا بالله وحده دون سواه. فلا يستغاث بالميت أبدا. نعم تصح الاستغاثة من الحي فيما يقدر عليه الحي، كأن يستغيث إنسان بآخر على عدوه على بطنه لينصره، كما قال الله عز وجل عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما الاستغاثة بالموتى أو الغائبين ولو كانوا أحياء فهي من الشرك الأكبر. فهؤلاء غلاة الصوفية، في صوفية أهل أذكار على غير المنهج النبوي كالذكر الجماعي، وأذكار تختلف عن المشروع. هؤلاء أخذوا بطريقة التصوف، ولكنهم ليسوا كفارا وليسوا مشركين شركا أكبر، ولكنهم أهل بدع لأنهم خالفوا المنهج النبوي في أذكار الصلاة مثلا وفي أمور تتعلق بصلاتهم ما أخرجتهم من دائرة الإسلام، لكنهم على خطر، لأن من وقع في صغار البدع فهو على خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما أهل الكلام فليسوا سواء أيضا، منهم من دخل في مدرسة الكلام ولكنه لم يصل به إلى حد أنه يكون كافرا أو مشركا أو ملحدا، وكثير من أهل العلم درسوا علم الكلام، من أئمة العلم كابن تيمية مثلا درس علم الكلام من أجل أن يرد به على أولئك المتكلمين ويقيم عليهم الحجج من قواعده، بل وجاء في علم الكلام بقواعد لم يستطيع المتكلمون أن يأتوا بها. لكن نهي عن علم الكلام لأنه خطير على الناس، حتى إن الأئمة الشافعي وأحمد وغيرهما حذر من علم الكلام أبلغ تحذير، ولكن لم يحكم أحد على أهل علم الكلام بالكفر إلا من أخرجه، من أخرجه عقيدته أو منهجه عن عقيدة أهل السنة الطائفة الناجية المنصورة ومنهج أهل السنة الطائفة الناجية المنصورة. والمقصود الحكم بالكفر على الغير لا بد من الاستناد فيه إلى دليل من الكتاب والسنة أو الإجماع بالفهم الصحيح الذي يفهمه الأئمة المجتهدون.
سائلة من أوروبا تقول: زوجي سيء الأخلاق، يسب الله ويسبني بكلام بذيء ويقول لي: أنت مرجئة وأنت كافرة، ويأخذ مالي وإن لم أعطه يهددني بالطلاق، وقد طلقني طلقتين وأنا لا أريد أن أرجع إليه، هل يحق لي ذلك؟
إن كان الأمر كما تقول هذه السائلة ونحن نحسن بها الظن، فلا خير لها في معاشرة هذا الرجل، لأنه ما بقي معهم للإسلام شيء إذا كان يسب الله. أي إسلام يبقى؟ وهي امرأة مسلمة كما ظهر من سؤالها، فلا تصلح له ولا يصلح لها، وعليه أن يتقي الله، كان يخاف من الله ومن عقوبته فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، فقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام بسبه لله تبارك وتعالى، والحكم على المرأة المسلمة بالكفر، بالإضافة إلى الاعتداءات الظالمة عليها. فلا ترجع إليه ما دام هذا وهذه عقيدته وهذا أسلوبه ومنهجه، فلا خير لها فيه، ولا يجوز لها أن ترميه بشيء ليس له حقيقة. فالصدق من جاء يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار.
يقول السائل: هل يجوز توزيع الحلوى للأطفال كل جمعة لنشعرهم أنها عيد المسلمين؟
لا، ما ورد هذا. السنة ما تركت شيئا، فإذا أراد أن يكرم الأطفال أو يحبب إليهم فعليه أن يعطيهم في يوم الجمعة وفي غيره. أما يخص يوم الجمعة بهذا كعبادة أو سنة فلا يجوز.
نعم. يقول السائل: هل تجهر المرأة عندما تؤم النساء؟
تسمع النساء، تسمع المأمومات.
من هولندا تقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس ملابس ملونة، وما الحكم في هذا الأمر؟
الأصل في الملابس الجواز والحل ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات أو تشبه بالرجال. فلا يجوز أن تلبس لبس الرجل ولا تتشبه بلباس يخص الكافرات، وبقية الألبسة الأمر فيها واسع ولا حرج، أن تلبس الزينة من اللباس والحلي ونحو ذلك لزوجها.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل يجوز إطالة الغرة في الوضوء؟ هل يجوز إطالة الغرة في الوضوء؟
الوضوء المشروع، من توضأ الوضوء المشروع فقد سعى في إطالة الغرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجبين، ولا يزيد يبالغ، لأن الاتصال مع المفروض وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير بحذافيره، والله أعلم.
الدرس 37 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، في باب صفة الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه ولفظه لمسلم. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. وللبخاري عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام في الركعتين رفع يديه. ورفع كذلك ابن عمر، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. رواه مسلم. وفي رواية له: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع هذه الأحاديث كما سمعتم بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها بيان لكيفية شيء من الأقوال والأفعال. فمن الأقوال التكبير، تكبيرة الإحرام، بل وجميع التكبيرات، إلا أن الفرق بين تكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا يدخل المصلي في صلاته إلا بها وبالصيغة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الله أكبر ولا يجزئ غير الله. وبقية التكبيرات مثلها الصيغة ولكنها من الواجبات، والحكم المتعلق بها أن من ترك ركنا متعمدا أو واجبا متعمدا بطلت صلاته، وأما ما ترك سهوا أو نسيانا فإنه لا تبطل به الصلاة، وللذي يسهو عنه المصلي أو ينساه له حلول في الشرع، وهو الإتيان بالركن وسجود السهو، وكذلك يجزه عن الواجب إذا فات. ومنها من الصفات رفع اليدين، حذو المنكبين والسبابتين مع فروع الأذنين في أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، فيرفع المصلي يديه حتى تكون السبابتين مع فروع الأذنين والإبهامين مع المنكبين. وعند إرادة الرفوع يرفع كذلك مثلها، وعند الرفع من الركوع يرفع، وهذه ثلاثة مواضع. وعند القيام من الركعتين الأوليين بعد التشهد الأول يرفع، هذه أربع مواضع عند جمهور أهل العلم. وهناك موضع خامس، وهو عند إرادة الهوي إلى السجود، هذا خلاف بين العلماء، منهم من أثبته لأن الحديث فيه جاء في السنن، ومنهم من لم يثبته واعتبره شاذا، ويقابله المحفوظ وهو رفع اليدين في أربعة مواضع. وثالثا وجوب متابعة المأموم لإمامه، فلا يتقدم عليه بقول ولا فعل، ولا يتأخر تأخرا يفقده المتابعة، وإنما يتابعه مباشرة. فإذا قال الإمام الله أكبر وانتهى، قال المأموم الله أكبر، دخل في صلاته. وهكذا إذا ركع الإمام، لا يركع المأموم حتى يستوي الإمام راكعا ثم يركع، فإذا رفع لا يرفع المأموم معه وإنما يرفع بعده. وهكذا بقية الأركان الفعلية وبقية الأقوال، لا يسبق إمامه لا بتكبير ولا بركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود، وإنما يتابع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر. رتب أعمال المأموم على أعمال الإمام، لهذا يصيب السنة المأموم، أما الذي يسابق إمامه فقد جاء في ذلك الوعيد الشديد. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة كلب؟ يعني إذا رفع أو رفع إذا سابق الإمام، فإنه ربما يبتلى بهذه المصيبة. ويذكر العلماء قصة عن رجل يحفظ الحديث، فتجاهل هذا الأمر واستبعد أن يتحول المخالف لإمامه والمسابق له أن يتحول بما جاء ذكره في الحديث. فيروى أن رجلا ذهب يطلب العلم عنده، فكان يملي على الناس من وراء حجاب ولا يواجهه، فلازمه رجل ملازمة طويلة، فكشف له فرأى أن صورته صورة حمار، فقال: ما هذا؟ فأخبره بالقصة بأنه ما صدق بهذا الحديث، فصار الأمر إلى ما قرى. لذا فإن الإيمان بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات ومن الفرائض، الإيمان بما قاله من الأحكام الشرعية المفروضة والواجبة لا يجوز للإنسان أن يشك فيه أو يتردد أو يماري، بل يجب عليه التصديق والتسليم ولا يستبعد شيئا جاء به الوعي أبدا. بقي مسألة وهي مسألة جرى فيها الخلاف بين العلماء، وهي: ما إذا صلى الإمام جالسا والمأمومون لا حاجة بهم إلى الجلوس، ليس لهم عذر، للإمام عذر، فصلى جالسا والمأمومون عندهم القدرة على القيام، فهل يصلون جلوسا لئلا يختلفوا على إمامهم، أم أنهم يصلون قياما ولو صلى إمامهم جالسا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يرى وجوب الجلوس، ومنهم من يرى وجوب القيام للمأمومين، ومنهم من يرى التفصيل في المسألة. ومعنى التفصيل في المسألة أن الإمام الذي هو الإمام الرسمي إن ابتدع بصلاته جالسا لعلته جعلته يصلي جالسا، يصلي المأمومون جلوسا، وإن طرأ عليه طارئ يوجب الجلوس يبقى المأمومون قياما. هذا الذين رأوا التفصيل، بخلاف الجماعة الذين رأوا وجوب الجلوس، والطرف الثاني الذين رأوا وجوب القيام. والذي ظهر لي بعد البحث في هذه المسألة سابقا بأنه يجب على المأمومين أن يصلوا قياما ولو صلى إمامهم جالسا، سواء ابتدأ الصلاة وهو جالس أو طرأ عليه طارئ، بدليل أن آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا في مرض موته والناس خلفه قيام، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إلى جنبه، والناس يصلون بصلاة أبي بكر كلهم قيام، وهذا دليل على أن هذا آخر الأمرين وأنه لم ينسخ شيء، فيعتبر ناسخا لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه خلاصة البحث يعني.
اللي فصلوا أصحاب التفصيل يرون إذا كان صلى الإمام قاعدا
مالو.
أصحاب التفصيل اللي فصلوا قالوا إذا صلى قاعدا من بداية الصلاة.
نعم التفصيل كتاب سبيله الاجتهاد.
ما معهم دليل في ذلك.
لا ما أحفظ لكم دليل نص للمسألة.
وروى عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر وصفهما حيال أذنيه، ثم التحف ثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد بين كفيه.
هذا بيان لصفات أخرى تتعلق بكيفية صفة الصلاة، ومنها وضع اليد اليمنى على اليسرى، أي قبض اليسرى باليمنى، ووضع أطراف الأصابع اليمنى على الساعد، على ساعد اليسرى، هذه السنة على الصدر، لأن حديث وضع اليدين تحت السرة هذا ضعيف. وهكذا بيان لفظ التسميع، لا يجوز الخلل في الجملة، وتقول سمع الله لمن حمده. عوام الناس يخطئون في هذا خطأ شديد، لأنهم ما تعلموا لا لغة عربية ولا تعلموا النطق الصحيح عن أهل العلم، الذي بعضهم يكسر حركة السين سمع، هذا خطأ ما صح التعبير. وبعضهم يعتبر الاسم من يعتبره حرف فيقول لمن، وهكذا بقية الألفاظ تلفظ خطأ يخالف النطق العربي والنطق الشرعي. ومن هنا وجب على المسلمين والمسلمات أن يتعلموا أطوال الصلاة وأفعالها، ولا يمكن أن يحققوها إلا بعد الجهد وبعد تعب ومران وأخذ عن العلماء، وبدون ذلك قد يصلي الإنسان وهو غير مصلي، قد يصلي صلوات الخمس جمعة وجماعة ولكنه غير مصلي للجهل بالأركان والواجبات والمبطلات، وسبب الجهل عدم التعلم، وشفاء الجهل أن يتعلم المسلم والمسلمة ويتعلم على معلم بل أعطاه الله نصيبا من العلم، ولا يقلد الجاهل، فالجاهل لا يملك التعليم. الشاهد من هذا أنه لا بد من العناية بأقوال الصلاة وأفعال الصلاة وهيئاتها من بدايتها إلى نهايتها. فإذا سجد على الأرض سجد على سبعة أعضاء، فإن فقد تخلف واحد من السبعة ما صح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأشار قال الجبهة وأشار إلى أنفي واليدين والركبتين وأطراف الجدبين، هذه سبعة. وقت السجود يجب أن يكون ساجدا على السبعة إلا من عذر، فالعذر شيء ثاني له حكم آخر. فإذا سجد بين كفيه، مجافيا بين جنبين، ولا يجلس وهو متضام يضم يديه إلى فخذيه أو إلى ركبتيه، أو ينبسط انبساط الكلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، ولا يفتض ذراعيه ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع، بل يكون يعني واسع يوسع بين عضديه، يجافي بين جنبيه ويجعل أصابعه مضمومة مستقبل بها القبلة ويسجد بينهما، وإذا فعل ذلك حصلت الطمأنينة في صلاته.